إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بلقائكم في هذه الساعة ونحن نواصل المسيرة مع معالم التزكية. لكنني أستميحكم عذرا في هذه الحلقة أن نطوف ونأخذ من معالم التزكية ما يناسب هذه الأحوال التي تمر ببلادنا، والتي رأينا فيها من الأشياء العجيبة الكثير. فنحن سنتعرض للجانب الأخلاقي في هذه الأحداث التي تمر ببلادنا ومرت في الفترة الماضية. فمن المعروف والمقطوع به أن بقاء الأمم مرهون بصيانة الأخلاق، وأن تظل هذه الأخلاق المرعية والعادات الصحيحة التي توافق شرع الله عز وجل مصونة لا يتعرض لها، وإن خرج عليها خارج فإنه يجد من عموم المجتمع من يردعه ومن يرده إلى الصواب. ولذلك يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولا شك أن أمة الإسلام أمة لم تسبق في سمو الأخلاق وعلوها، بلغت شأوا عظيما وبلغت مبلغا عظيما، حتى صارت هذه الأمة يضرب بها المثل في علو الأخلاق ومراعاة الآداب. وكيف لا ورب العزة سبحانه وتعالى يقول لنبي هذه الأمة: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم وعلى أدب جم، ولا سيما وهو صلى الله عليه وسلم قد تأدب بأدب كلام ربه سبحانه وتعالى. وحينما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. بل هو يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. وأشاد ربنا سبحانه وتعالى ونوه وحث على هذه الأخلاق أن يلتزمها الناس، فقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. فجمع هذا التوجيه والأمر الإلهي لكل مسلم أن يبذل الإحسان للناس، أيا كان هؤلاء الناس مسلمين أو غير مسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وحث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على مكارم الأخلاق وأشاد بها عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لأبي ذر صاحبه رضي الله تعالى عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وأيضا هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تخبر أمنا عائشة أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنها سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليبلغ أو ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه. فهي منزلة عالية شريفة، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يدل على أن الأصل هو الإيمان، فكلما ثبت الإيمان في القلوب ورسخ كلما أثمر أخلاقا سامية في الجوارح، لأن القلب الذي يحرك هذه الجوارح طاهر، فيه ضياء، وفيه نور، وفيه بصيرة، وفيه حكمة وإيمان. ومنها هنا رأينا نماذج رائعة في الأخلاق السامية عند سلفنا الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما تأخر الزمان بهذه الأمة وعشنا حتى رأينا هذا السفول المزري للأخلاق وهذا الانحطاط غير المسبوق، المجتمع انهارت أخلاقياته ونزلت إلى الحضيض يا عباد الله. ما الذي أوصلنا إلى هذه الحال؟ إنه ضعف الإيمان الذي بدا ظاهرة تسيطر على كثير من مجتمعات المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك رسخ الأعداء هذه المحنة في مجتمعات المسلمين، فبعضهم من حقده على الإسلام كان يقول: كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم بحب المادة والشهوات. وفي بروتوكولات أشقياء بني صهيون، وهي منشورة معروفة للكافة والخاصة، يقولون فيها: إن من أهم واجباتنا أن نعمل على انهيار الأخلاق في كل مكان، أن نعمل على انهيار الأخلاق في كل مكان لتسهل سيطرتنا على الناس. ويقولون إن فرويد من الفيلسوف المعروف المشهور الذي فسر كل تصرف وحركة في هذا الكون أنه مرتبط بالغريزة الجنسية، إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس حتى لا يبقى شيء مقدس في نظر الشباب، ويصبح أكبر همه تحصيله لشهوته الغريزية، وحينئذ تنهار الأخلاق. فهذا كلام أعدائنا، أرادوا غزو هذه الأمة في الصميم، فأفسدوا مناهج التعليم والإعلام والثقافة، وغيروا كثير من العادات الحميدة. يعني لو يرى الناس الآن كيف يتعامل الزملاء في أماكن العمل، بل في مقاعد الدراسة، بل كيف يتعامل كثير من أهل الإسلام في مساجدهم وأماكن اجتماعاتهم، غابت كثير من العادات الحميدة التي كانت تنم على تماسك المجتمع وفي نفس الوقت على رقي آدابه وأخلاقه. ومنها هنا يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان خيبته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل حسن الأدب، ولا استجلب شرهما بمثل قلة الأدب. ويكفي أن أقول لك أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة أن رجلا ممن لا يدين بالإسلام يدعى مرمديوك بكتول قال وهو يتحدث عن الإسلام وأنه من دراسته لهذا الدين تبين ووصل إلى أسرع طريقة يمكن أن يعود بها أهل الإسلام أن يسود العالم مرة أخرى، قال إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم الآن في العالم المعاصر بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا، بشرط أن يعودوا إلى أخلاقهم الأولى التي نشروها بها أول مرة. إن العالم المادي المعاصر الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم، هكذا قال هذا الرجل. لو أردنا أن نسود العالم مرة أخرى وأن يعود لنا عزنا ومجدنا لابد أن نعود إلى دستورنا الأخلاقي، وأن نرجع إلى آداب الصحابة رضي الله عنهم وإلى أخلاق السلف الأول. ورحم الله مالكا حينما قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولذلك نحن رأينا هذه الأحداث التي مرت ببلادنا في الأسبوع القادم الماضي وما سبقها قبل ذلك من أحداث، أحداث تنبئ عن انهيار شديد في الأخلاق. ولذلك نحن نود أن نذكر بعض الأخلاق التي يلزم من كل منا أن يستحضرها وهو يتابع هذه الأحداث، وأن تكون ميزانا ومقياسا لما يراه المرء المسلم. إذا كان هؤلاء الناس لهم مطالب واعتصموا وتظاهروا في مكان ما، فما دخل التخريب وما دخل حرق المؤسسات العامة والخاصة وما دخل إفزاع الناس ويعني عدم استطاعتهم أن ينزلوا من بيوتهم؟ لأن يمكن الإنسان بسهولة أن يقتل إذا نزل في مثل هذه الأجواء. فطغى جانب وغابت جوانب أخرى. وإذا كنتم يا عباد الله تريدون الإصلاح فما هذا الطريق من الإصلاح بسبيل؟ نحن لا نحجر على رأي ولا نمنع أحدا من أن ينتصف لمظلمته وأن يطالب برفع الظلم الذي وقع عليه، لكن بهذه الطريقة هذا لا يقره عاقل، هذا سيؤدي إلى إغراق سفينة المجتمع، هذا سيؤدي إلى أن يقوم الشعب بعضه على بعض فيقتتل. وهل يريد منا الأعداء أكثر من ذلك؟ إنهم سيفرحون غاية الفرح حينما يجدون عموم الشعب المصري طائفة تقاتل الطوائف الأخرى وموتى يموتون ومصابون يصابون، وحينئذ تتعطل عجلة الحياة ويتوقف الاقتصاد عن النمو، بل ويذهب دين الناس يا عباد الله. هل وصلنا إلى الأمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل؟ فهيا أيها الإخوة الأحباب يعني نذهب مع بعض القيم النبيلة والدستور الأخلاقي العظيم الذي هو كفيل إن عدنا إليه والتزمناه أن نسعد في حياتنا، وأن يدرأ الله عز وجل عنا هذه الشرور، وأن يكفينا سبحانه وتعالى ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا. الأمر الأول قيمة العدل، وهذه الكلمة كثيرا ما تلوكها الألسن الآن، الحرية والعدالة الاجتماعية وغير ذلك، لكن هذا الأمر له شأن عظيم في شريعة الله تبارك وتعالى. وإنهم لا يقولون إن العدل أساس الملك، وهي كلمة صحيحة غاية الصحة، حتى إن فقهاء الإسلام الذين عنوا بالسياسة الشرعية ودرسوا أحوال الحضارات في قيامها وزوالها وفي قيام الأمم وزوالها قالوا لنا قولة رائعة، فقالوا إن دولة الظلم تفنى ولو كانت مسلمة، ودولة العدل تبقى ولو كانت كافرة. فالعدل ضد الجور، والعدل قيمة عظيمة أمر الله سبحانه وتعالى به، فقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، ونهى جل في علاه عن ضده وهو الجو والظلم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانات. وكذلك إذا كنا في موطن الحكام والقضاء أن نفصل بين المتنازعين بما أمر الله عز وجل به في كتابه ألا وهو العدل. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا وأهل الإيمان خصوصا أن يقوموا بالقسط أي بالعدل في كل شؤون حياتهم مع أنفسهم. فإن كان عليك حق يا عبد الله لغيرك وهو لا يعرف أن له هذا الحق، فواجب عليك من الشهادة على نفسك بالحق والقسط أن تذهب إليه وأن تعلم وأن تدفع له الحق الذي له. ولو على أنفسكم أو الوالدين، معروف مكانة الأبوين، فلربما حدث نزاع بينهما أو بين أحدهما وآخرين ليس لهم درجة هذه القرابة، فماذا يفعل الأبناء؟ يقوم بالشهادة بالقسط ولو عاد ضرر هذه الشهادة على الأبوين أو أحدهما. وكذلك ذو القرابات. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالقسط والعدل، وألا نراعي الغني لغناه فنقف إلى جواره، أو لا نرحم الفقير لفقره فنعطيه ما ليس له. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من لي الشهادة وهو تحريفها أو كتمانها أو كتمان بعضها، أو أن يعرض الإنسان عن الشهادة بالحق فيشهد بالزور. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال جل في علاه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والشنآن هو البغض، بل منتهى الكره والبغض. فإياك يا عبد الله أن يحمل حبك لإنسان أن تشهد له بباطل، أو أن يحمل كرهك لآخر أو لآخرين أن تشهد عليهم بغير حق، فإن هذا ليس من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، وأهدي هذه الآية وأخواتها التي تأمرنا بصيانة الألسن عن أن تقول بباطل أو أن تسكت عن حق، لا سيما لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وسائر ما يستفيد به الناس ليصلوا إلى المعلومات الصحيحة أو غير ذلك. فقال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا. فحذاري أيها الصحفي، أيها المذيع، أيها المثقف، يا من تكتب كلاما على صفحات الجرائد، يا من تخرج على الفضائيات فتحلل الأحداث، إياك يا عبد الله أن تعلم الحق فتذهب فتقول باطلا، هذا لا يحل لك، وهو سيكون تبعته عليك يوم القيامة. وإذا قلتم فاعدلوا. وانظروا يا عباد الله، انظروا إلى منزلة الذين يقومون بالقسط في هذه الحياة الدنيا. نعم، إن الذي يريد أن يحكم بالعدل وأن يقيم القسط على نفسه ومن تحت يده ومن حوله من الناس إنه يتعب وينصب، نعم، لا سيما في الأزمنة التي يسود فيها الظلم، لكن منزلته عند الله عز وجل عظيمة ودرجته رفيعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء ينصب الله تبارك وتعالى لهم منابر من نور يوم القيامة. سبحان من صور هذه المنابر. معروف أن النور شيء غير محسوس، إنه يرى نعم بالنظر لكنه لا يتجسم، جسمه الله سبحانه وتعالى وصنع منه منابر ليجلس عليها هؤلاء الذين كانوا يقومون بالقسط على أنفسهم ومن تحت أيديهم مما ولاهم الله عز وجل إياه من الولايات الخاصة أو العامة. وأيضا هديه عليه الصلاة والسلام في يعني على نفسه في إبراز قيمة العدل، وكيف أنه يجب على الناس مهما كانت منازلهم ومناصبهم وشرفهم في دنيا الناس، هذا لا يسوغ لهم أن يظلموا غيرهم أو أن يمنع الناس حقوقهم عندهم. فمن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى دينا عندهم، فألح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. أحرج يعني أضيق عليك، يعني يلا دلوقتي لا تؤخرني. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لينكروا على الرجل وقالوا له: أتدري من تكلم؟ يطلبون منه أن يطلب بأدب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني أطلب حقي. وصح طلبه بطريقة يعني غير لائقة، ولم يراعي مقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير الصحابة وحبهم له عليه الصلاة والسلام، لكن هو في الآخر صاحب حق، هو صاحب حق، فقال: إنما أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه: هل مع صاحب الحق كنتم؟ يعني هو رجل صاحب حق، اقفوا معاه ولا تراعوا مكانتي فتقفوا معي وتتركوا صاحب الحق. هل مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت قيس رضي الله تعالى عنها: إن كان عندك تمر فأقرضيني حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأرسلت إليه بالتمر، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي حقه ثم أطعمه عليه الصلاة والسلام. فلما أكل وشبع قال: أوفيت، أوفى الله لك يا رسول الله. قال: أولئك خيار الناس، فإنه لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه فيها غير متعتع أي غير مشقوق عليه. الأمة التي تريد أن يذكرها الناس بعدلها وأنها تبقى ولا تزول، هذه هي التي تنصف الضعفاء من الأقوياء والفقراء من الأغنياء، ولا تجامل أصحاب الوجاهات ولا أصحاب الرياسات. طول ما مجتمعاتنا فيها من يتبوأ المناصب، فإذا خرق القانون وتعداه فلامه الناس على ذلك، إنه يقول بملء فيه أتعلمون من أنا؟ طول ما هذه النعرة الجاهلية موجودة، وطول ما الناس جاملون في غير الحق فيدعون للشرفاء وأصحاب الوجاهات ما يخالف القانون وما يخالف شرع الله عز وجل، فهذه أمة لا تقدس، أمة غير طاهرة، أمة خليق بها أن تلقى في مزبلة التاريخ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث المرأة المخزومية، وهي امرأة شريفة من بني مخزوم من أشرف بطون قريش، لكن كانت هذه المرأة عندها آفة السرق، هي غنية لا تحتاج أن تسرق، لكنها ابتليت بهذا الداء فسرقت، ثم ضبطت بهذه التهمة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقام عليها الحد، فشق ذلك على قريش وعلى هذا البطن الشريف أن يعيرهم الناس بأن فيهم امرأة قد سرقت، فقالوا من يجترئ أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المخزومية؟ فقالوا لا أحد إلا الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في شأن هذه المرأة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن نريد إرساء قيمة العدل، هذا المجتمع لن يهدأ باله ولن يعود الناس إلى أن يأمنوا على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على مكتسباتهم إلا أن ننشر قيمة العدل، أن يعلم أدنى رجل في هذا المجتمع أنه إذا ظلم سيأخذ مظلمته كائنا من كان هذا الظالم. وإحنا قلنا أن دولة العدل تفنى ولو كانت مسلمة، ودولة العدل تبقى ولو كانت كافرة، ودولة الظلم تفنى ولو كانت مسلمة. ولعلكم عصرتم قبل ذلك يعني المشكلة التي وقع فيها الرئيس الأمريكي السابق أو قبل السابق كلينتون، وكيف أن فتاة ليل قاضته وامرأة أخرى كادت أن تعزله عن سدة الحكم وكرسي الرئاسة. نعم هم أناس ليسوا من أهل إسلام بل هم كفار، ومع ذلك فإنهم يقيمون قيمة العدل وليس عندهم فارق بين رئيس ومرؤوس، وهذا هو ما تأمرنا به شريعتنا المباركة، ونحن أحق بذلك وأحرى وأولى أن نأخذ بهذه القيم. فما رأيناه من أحداث، شباب لهم مطالب فينبغي أن ننظر في هذه المطالب، فما كان فيها موافقا قبلناه، وما كان مخالفا أقنعناه أنه لا يصح. وهذا الذي وافقنا عليه أنها مطالب مشروعة، ما هو المطلوب بعد ذلك؟ المطلوب كذلك أن نقوم بالقسط والعدل، فما كان في استطاعتنا وتحت إمكاناتنا فواجب على الفور أن نقوم بهذا الإصلاح وأن نلبي هذه المطالب. وأما ما عجزنا عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أننا عاجزون عن إزالة هذه المظلمة أو إقامة هذا العدل. ومنها هنا فإنه ينبغي أيضا على الطالب إذا كان مطلبه مشروعا ألا يستعجل أكثر من اللازم، لأن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وما ذكرت يعني العجلة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مذمومة إلا ما كان في عمل الآخرة، كما صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنقول إذا كانت هذه المطالب مشروعة فننظر ما هو الذي يمكن أن يعجل وأن يسرع في اتخاذ القرارات لتهدئة سائرة هؤلاء الشباب. وما عجزنا عنه نتكلم بصراحة، نحن عاجزون يا عباد الله عن تلبية مطالبكم هذه، وسنسعى ونبذل الجهد للوصول إليها. لأن العلماء يقولون من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. معروف الآن يعني توقف يعني عجلة التنمية، ومعروف الآن أن الدولة تشتكي من قلة الأموال وتشتكي من يعني الضعف البادي على الاقتصاد. فحينما تقوم كل طائفة نقابة كذا ومؤسسة كذا ويعني الموظفون في شركة كذا كلهم يقومون في وقت واحد، يريد كل منهم أن يوفق أوضاعه وليذهب الباقي إلى البحر أو إلى الجحيم، هذا لا يصح. نحن جميعا شركاء في استقرار هذا المجتمع، ولا ينبغي أبدا أن يقدم أحدنا مصلحته الخاصة وأن يضر بالآخرين من أبناء مجتمعه وأهل ملته، هذا لا يصح يا عباد الله. فينبغي التأني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج وفد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وقال عليه الصلاة والسلام: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. فينبغي أن نتريث، وأيضا أن يتكلم العقلاء من هؤلاء الشباب وأن يستشيروا أهل الخبرة حتى لا تغلب الحماسة والعاطفة على هذا الأمر. وطبعا ربما غضب هؤلاء الشباب لأنه لا يأبى بهم أحد، فكانت هذه الأحداث التي رأيناها قتل الربو 15 وإصابات يعني قاربت على مشارف 300، وسبقتها أحداث أعنف من هذه. ولا شك يعني أن هناك شباب نيته صالحة ويريد الخير لهذا البلد، لكن أيضا هناك من يدبر في الخفاء ومن يريد أن يظل هذا المجتمع يعني في هذه الفوضى، وأن يتقاتل الناس وأن يقوموا على مؤسسات المجتمع بالحرق والهدم وغير ذلك. فهناك من لا يريد الخير ولا الاستقرار، هناك من فقد منصبه في النظام البائد فهو يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء كي يظل بمكتسباته التي أخذها ظلما وعدوانا. وهذا غير كائن إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه الصحوة، وحرص كل إنسان على ألا يكون مرسخا للظلم ونافيا للعد. فنقول إذا كانت لهم مطالب ينبغي أن يكون السبيل لتحقيق هذه المطالب هو الحوار المباشر مع الصدق في الأقوال والأعمال. أما أن يصل الأمر إلى هذا وأن يدخل أناس في الخفاء يحرقون، فإنه من اللائق لكل عاقل محب لهذا الوطن ألا يوجد في هذا المكان، وحتى يعرف المجتمع جميعا أن هؤلاء ليست لهم مطالب عادلة، وإنما جاءوا للتخريب لمجرد التخريب، وأنهم مستأجرون لاستهداف مؤسسات الدولة، وحينئذ هم الذين يعاقبون. أما أن يختلط الحابل بالنابل فهذا ليس من شيم أهل العقل. وهذا يجرنا طبعا إلى الصورة التي رأيناها وأدمت قلوبنا جميعا، هذه المرأة التي يعني كشفت سوءتها يعني أثناء مطاردة الجنود لبعض المتظاهرين. وسمعنا كلاما كثيرا في هذا، وأنا أربأ بكل رجل مسلم وامرأة مسلمة ألا يصب الزيت على النار، وأن يتقي كل منا ربه سبحانه وتعالى. فسمعنا تعليقات قد تصل إلى قذف الأعراض واتهام هذه المرأة في دينها أو في شرفها أو في عرضها. نعم ربما أخطأت أنها وجدت في هذا المكان، لكن هل معنى هذا الخطأ أنها بهذه الصورة التي صوروها؟ نعم هم يريدون يعني كل شوية يعيدوا هذه الصورة مرة من بعد مرة لتتأجج المشاعر. وبالأمس كانت هناك مظاهرة نسائية خرجت لتأييد هذه المرأة ويعني لمطالبة المجلس الأعلى يعني للمجلس العسكري بالاعتذار وغير ذلك، ويعني فعلا صدر بيان بأن المجلس يأسف على ما حدث ويأسف لنساء مصر جميعا وأنهن شركاء في تنمية المجتمع. فنقول إن كانت هذه المرأة أخطأت بوجودها في هذا المكان الملبد بالغيوم والذي لا يعرف أحد لما وجد في هذا المكان وما هو المطلوب، وغابت الأهداف العادلة التي قام بها بعض الشباب النبيل، فهذا لا يبيح عرض هذه المرأة. ويتكلم كل إنسان بما ليس له به علم، فستكتب شهادتهم ويسألون، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا أخاطب هؤلاء النسوة وإن كان غرضهن فيه نبل ويعني بالدفاع عن شرف بنات مصر ونساء مصر، لكن عاوزينكم تكملوا المسيرة بقى، تطالبوا وسائل الإعلام التي نقلت هذه المظاهرة أن تنقل كلماتكم أيضا، بأن تمتنع وسائل الإعلام عن أن تستغل المرأة وأن تصير المرأة مبتذلة في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والإعلانات، شيء يعني غير طيب بالمرة. ويعني المرأة تنزل من صيانتها وعليائها فتصير سلعة رخيصة حينما تبدو بهذه المناظر وتتعرى وتتكشف باختيارها، لأنها يعني تأخذ درهمات أو تأخذ أموالا على إعلان أو للتمثيل في فيلم وغير ذلك. وكانت العرب رغم جاهليتهم وأنهم من عباد الأوثان كانوا يقولون الحرة لا تأكل بثديها. فإن كنتم صادقين فعلا بالدفاع عن شرف نساء مصر وبناتها فكونوا صادقين وأديموا هذه المسيرة، فلتبدأ كل منكن ألا تتكشف وألا تبدي مفاتنها للناس حتى لا تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، ولتقم كل امرأة منكن على بناتها فتأمرها بالصيانة والعفاف والحشمة والحجاب، وكذلك لا تسمحن في بيوتكن بوسائل الإعلام التي تعرض الأشياء الفجة التي تخالف عقيدتنا وتخالف عاداتنا وما عرفناه من الأخلاق الطيبة الطاهرة. فيعني أحببت بهذه الإشارة إن ليس مجرد أن امرأة يعني اعتدى عليها بعض الجنود أن هذا منتهى المطاف. وأيضا يعني الإعلام يذكر الصورة الشديدة بأن الجندي الذي يعني كشف ثياب هذه المرأة، ولا يكاد أحد يذكر الجندي الآخر الذي قام بتغطيتها حينما انكشفت بعض أجزاء بدنها. فيعني الحقيقة أن الأحداث أحداث كبيرة، وقيمة العدل إذا وجدت فإنها سترفع عنا هذه الأحداث التي احتار فيها الناس. ولماذا لا نسارع بكشف من وراء هؤلاء الذين حرقوا المؤسسات وأرادوا احتلال الأماكن وخزنت وسرقت أموال الخزائن. يعني هناك شركات بجوار مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب تمت سرقة الخزائن وفيها أموال كثيرة وفيها مستندات خطيرة لهذه الشركات. فمن الذي يقوم على أعمال التخريب هذه؟ فلا شك أن كشف المتورطين فيها كبارا كانوا أو صغارا فإن هذا سيهدئ من سائرة الناس، وكذلك سرعة محاكمة من ظلم ومن بغى ومن أفسد ومن أحرق ومن أراد أن يجر المجتمع إلى فتنة تأكل الأخضر واليابس، هذا كله مطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم يا عباد الله وتوعد الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله سبحانه وتعالى يقول في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنريد إشاعة العدل وأن يأخذ كل منا حقه وأن نتراحم برحمة الله عز وجل وبما يعني في قلوبنا من محبة يعني بعضنا لبعض. وينبغي أن يكون اختلاف وجهات النظر ليس بسائق لنا أن نتقاتل أو أن يعني نؤدي إلى الإضرار بعموم يعني المواطنين والناس الذين يحيطون بنا من كل جانب يا عباد الله. فبلدنا مستهدف، بلدنا الآن في خطر، ينبغي على كل عاقل أن يترك خاصة أمر نفسه وأن يسعى إلى رأب الصدع وأن يقول الكلام الطيب الذي يهدئ الثائرة وأن يذهب للإصلاح. وينبغي لأهل العلم والدعاة خاصة أن يبادروا وأن يسارعوا بيعني الكلام إلى هؤلاء الشباب ومحاولة إثنائهم عن أن يتخطفهم من لا يريدون الخير بنا أو أن يوجهوهم إلى غير الوجهة الصحيحة. فمسألة التهارش هذه يعني تؤدي إلى الضعف العام وإلى الخلل التام في مجتمعاتنا. فإذا قيمة العدل قيمة عظيمة، والعدل أساس الملك. وكذلك مما رأيناه في يعني هذه الأحداث ويعني الشباب السائر أن طائفة منهم تخرج عن مقتضى الآداب والأخلاق. رأينا أناس يشتمون شتائم بذيئة ويفعلون حركات لا تليق بأناس عقلاء يرجى منهم الخير، ولو سموا بالثوار ولو سموا أي تسمية فهم شبابنا ونحن لا غنى لنا عنهم، وإن كانت حماسة الشباب تغلبهم أحيانا، فينبغي علينا أن نأخذ بأيديهم حتى لا يضروا أنفسهم ولا يعود الضرر علينا مرة أخرى. فينبغي لهذا الشباب أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يتعدى حدود الله عز وجل، وأن يثابر على مطالبه الصحيحة نعم، ولكن من القنوات والطرق المشروعة. لن يظل مجتمعنا في ثورة دائمة، هذا لا يمكن أن يتصوره عاقل. قامت الثورة وأزيح يعني قسط كبير من الظالمين. نعم بقيت هناك أشياء فلا نتعجل، هناك انتخابات الآن حتى تعود مؤسسات الدولة إلى قوتها. فلا أدري ما هو سبب هذه العجلة والحرص الشديد على عدم الانتظار حتى تنتهي البلاد من يعني الانتخابات وأن يكون هناك مجلس شعب ويتم اختيار رئيس جمهورية بعد ذلك إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ترتب. فالذي نريد أن نقوله في هذه العجالة أن الدستور الأخلاقي حدث له انهيار، وأن الخير لن يعود إلينا إلا أن نلتزم هذه الأخلاق، حتى في مسألة التظاهر، حتى في مسألة الاعتصامات، في كل شأن من أمورنا لا نخرج عن أخلاقنا أبدا يا عباد الله. فإن هذه الأخلاق هي التي توصلنا إلى بر الأمان، وهي التي تدفع عنا الشرور، وهي التي يعني يحل بها إن شاء الله عز وجل الخير، ويندفع وينكف بها الشر، وأن يقوم كل منا بمسؤوليته، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني من والله الله سبحانه وتعالى أمورنا، ومن كان في مركز وتحت يده يعني مسؤوليات وأمانة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خز وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فيؤدي هذه الأمانة ويعلم أنه مسؤول من الله سبحانه وتعالى. وإياكم يا عباد الله والظلم، كبيرا كان أو صغيرا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يدع هذه المظالم. وإياكم يا عباد الله، وأن يتكلم كل بما يشاء وأن يفعل ما يشاء. ربما رجل عنده صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، لكنه يأتي يوم القيامة مفلسا. وبهذا الحديث أختم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ وما هذه عند العرب تستخدم لغير العاقل، فكأنه لا عقل له وإن كان يعد في جملة العقلاء. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه حمل من سيئاتهم، ثم طرحت عليه فطرح في النار. فأينا يحب يا عباد الله أن تكون له هذه الحسنات ثم تذهب فتضيع عليه هباء بسبب أنه لم يحفظ لسانه ولم يضبط جوارحه وخاض مع الخائضين؟ أعيذ نفسي وإياكم أن نكون من هؤلاء، بل نستمسك بالعدل والإنصاف مع المحب ومع المخالف، وأن نتخلق بالأخلاق السامية العالية التي تحبب خلق الله عز وجل فينا، وتنشر رحمته سبحانه وتعالى بين العباد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يهدئ من سائرة السائرين، وأن ينشر الأمن والأمان على بلادنا، وأن يعيدنا إلى الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.